بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 82 من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى.
قال الله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
إذن هناك أيها الإخوة فتنة واختبار بالمصائب، وهناك فتنة واختبار بالنعم، وهناك فتنة واختبار بالخلق في علاقتك مع الناس، في إقبالك عليهم وفي إقبالهم عليك، وفي إدبارك عنهم وفي إدبارهم عنك. هذه أيضا العلاقات الاجتماعية أيها الإخوة فتنة واختبار للإنسان، يعني من تصاحب، من تختار، هل قمت بحقوق الناس، هل أديت الواجبات التي عليك نحو خلق الله عز وجل، هل صبرت على أذاهم، هل عفوت عن مسيئهم، هل حلمت على جاهلهم. انظروا إخواننا، كل هذه اختبارات يمتحن فيها الإنسان عندما يتعامل مع خلق الله تبارك وتعالى. يعني أنت عندما تتعامل مع الناس هناك حقوق وواجبات أنت مكلف بها، وهناك أيضا أخلاق وآداب لا بد أن تتعامل بها مع خلق الله، بدءا من الدائرة الصغرى مع زوجتك. الزوجة أيها الإخوة أمانة عندك، طب يا ترى هل أديت حقوقها، هل قمت بواجباتها، هل أخذت بيدها إلى الله عز وجل، هل رقيتها في طريق الله تبارك وتعالى، هل تابعت أمر دينها، أمر أخلاقها، أمر عبادتها وما شابه ذلك. ثم بعد ذلك قل مثل ذلك في الأولاد، ثم بعد ذلك انظر إلى بر الوالدين وإلى صلة الأرحام وإلى الجيران وإلى الأصحاب وإلى العلاقات المالية مع الخلق. كل هذه ابتلاءات واختبارات للإنسان، يعني يا ترى هل أنت فائز في ذلك أم خاسر، هل أنت من المفلحين أم أنت من الخاسرين. لابد أن يفكر الإنسان في ذلك حتى ينظر إلى هذا الابتلاء. يعني أنا الآن يجب علي أن أنظر أن علاقتي مع الناس هي امتحان واختبار. إذا لا تفرح بمجرد العلاقات الاجتماعية، إن والله أنا إلي أصحاب كثر، ليست هذه البطولة. البطولة أن تقول: هل قمت بحق هؤلاء الناس الذين لي صلة بهم؟ يعني إنسان له أولاد كثر، هل هذه مكرمة؟ هذه نعمة. لكن نقول له بعد ذلك: هل ربيتهم؟ هل أحسنت تأديبهم؟ هل وجهتهم إلى الله؟ هل اعتنيت بهم؟ هل أخذت بيدهم إلى طريق الله عز وجل؟ فإن كان الإنسان قد قام بهذه الواجبات، إذن هو رابح في هذه النعمة التي أكرمه الله بها. طيب، إذا كان إنسان عنده أولاد كثر، استمتع بهم وفرح بهم ولاعبهم وكذا، لكنه لا رباهم ولا اعتنى بهم، ومع الأيام كانوا عصاة مذنبين مقصرين لقلة تربية أبيهم لهم، يا ترى هل هذا الإنسان استمتع وانتفع بهذه النعمة؟ أبدا. هذه النعمة ربما كانت سببا لخسارتك ولهلاكك يوم القيامة. فابنك الآن الذي اعتنيت به وقدمت له الكثير وتعبت لأجله وقدمت له المال ليفرح في الصغر وليدرس في الكبار، ثم أمنت له الأشياء الدنيوية كلها ولم تأخذ بيده إلى الله، يوم القيامة إذا كان هذا الولد من الهالكين يوم القيامة، هل يقول لك: جزاك الله خيرا على ما أطعمتني وسقيتني ولبستني، وعلى ما أعطيتني من متع وألعاب في الصغار، وعلى ما هيأت لي من أسباب النجاح في الكبار، كل ذلك في الدنيا؟ أبدا. بل هذا الولد سيقول: يا رب خذ حقي من والدي لأنه لم يربني على طاعتك، قدم لي الدنيا ولم يقدم لي الدين، دلني على النجاح في الدنيا ولم يدلني على النجاح يوم القيامة: أعطاني كل ما طلبته منه في الدنيا، لكن لم يذكرني بشيء طلبته أنت مني حتى هلكت الآن مع الهالكين. انظروا أيها الإخوة إلى هذا الابتلاء الذي يقع الإنسان منا فيه. طب يا ترى أنا عندما يأتي إلي الولد هل أشعر أنني فعلا في اختبار وامتحان؟ طب هذا أمانة في يدي. إيش يعني أمانة؟ يعني أنا الآن هذه الأمانة سوف أحاسب عليها، هل أديتها كما ينبغي أم خنت الأمانة وضيعتها؟ إذن خيانة الأمانة أيها الإخوة ليس فقط إن والله فلان عنده مال خان الأمانة، لا، الأمانة أوسع من ذلك. الأمانة هي المسؤولية عن كل هذه الحقوق والواجبات التي كلفنا الله بها.
فرجع صبرك إلى معارفك ومن أنت بين ظهرانيهم،
يعني وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. بإيش؟ في علاقتك مع الخلق، في علاقتك مع الناس. سبحان الله يا إخواننا الأكارم، هذا باب واسع من أبواب العمل الصالح ومن أسباب الربح، وإذا قصرنا فيه كان بابا واسعا من أبواب الهلاك، وكان سببا من أسباب الخسارة يوم القيامة.
فنظرك إليهم فتنة،
نظرك إلى الخلق فتنة. يعني أنا الآن تعلقت بفلان، صارت كل أملي به، اعتقدت أنه ينفعني وأنه يضرني وأنه يرزقني وأنه أمري بيده وما شابه ذلك. طب هذه فتنة، نظرت إليه فشغلني عن الله، هذه فتنة. تعلقت بزوجتي وولدي حتى صرت أريد أن أؤمن كل شيء لهم، طب من حلال أو من حرام؟ تطلب مني الزوجة شيئا، إما معي ماذا أفعل؟ أرتكب الحرام لآتي بالمال إلى زوجتي وأولادي. أريد أن يعيش أولادي بمستوى معين لا أستطيعه، ماذا أفعل؟ أشتغل بالحرام، آكل الحرام، أعتدي على أموال الناس. ليه؟ ليسعد ولدي ولتسعد زوجتي. طب هذه فتنة، إذا أنا الآن عصيت الله لأجل زوجتي وولدي، هذا اختبار. طيب أنا الآن عندما أغرق في حب زوجتي وأقصر حق والدي وأضيع حق والدي وأرحامي وأشتغل بهذا الأمر عن كثير من الحقوق، كذلك مع ولدي، كذلك مع بقية الناس، كذلك في علاقتي مع أصحاب المناصب، أخاف على رضاهم وأسعى إلى تحصيلي يعني المنزل عندهم، وأريد أن أكون دائما في منزلة كبرى عندهم. ليه؟ لاعتقادي أنه ينفع ويضر ويعطي ويمنع وما شابه ذلك. طب أيضا هذه فتنة، أنا يجب علي أن أتعامل مع الخلق بأدب، لكن مع اعتقادي أن الفاعل هو الله. أنا لا أذل نفسي للخلق لأنني أعلم أن النافع هو الله وأن الضار هو الله، أن المعطي هو الله وأن المانع هو الله، أن أمري كله بيد الله عز وجل. لذلك أدبي مع الخلق ليس لرجاء خير منهم ولا لخوف شر منهم، وإنما أدبي مع الخلق لأنني متأدب مع الله، وأدبي مع الله يثمر أدبي مع الخلق.
ونظرهم إليك فتنة،
كمان ونظرهم إليك فتنة. نظر إلي الناس فصرت مرائيا، هم ينظرون إلي، قدمت لهم أحسن ما عندي، صرت حسن من عباداتي، وربما أنفق، وربما إذا مدحوني ازددت عطاء لي لأزداد سماعا لمدحهم وسرورا بثنائهم. إذن لاحظ، نظر الخلق إلي صار من أسباب الفتنة والاختبار. طب يا ترى إذا نظر الخلق إلي أنا ماذا أفعل؟ يجب علي أن أحترم نظرهم، لكن الأصل أن أراعي نظر الله عز وجل، كما قال ابن عطاء الله: غيب نظر الخلق إليك بشهود نظر الحق إليك. كذلك إخوتي الأكارم، أنا الآن إذا كنت أعمل الطاعات نظر إلي إنسان ربما لا يحبني أن أكون تقيا ولا أن أكون مستقيما، طيب أنا بخاف على زعله، بخاف على سقوط مكانتي عنده، وبخاف أن يفوتني منه خير أو أن يأتي إلي منه شر، ماذا أفعل؟ أترك الطاعة لئلا يراني هذا المخلوق في طاعة الله. هو لا يحبني أن أكون عبدا لله، يحبني أن أكون على ترتيبه، على سلوكه، على منهجه، على معصيته. فأنا الآن ماذا أفعل؟ أترك الصلاة لأجل الخلق، أبتعد عن طاعة الله لأجل الخلق، وربما أفعل المعصية لأجل الخلق. انظروا أيها الإخوة، إذا نظر الخلق إلينا قد يكون فتنة علينا، فلا بد أن ننتبه أيضا لذلك.
وكلامك معهم فتنة وجفاؤك لهم فتنة.
سبحان الله، إذا أقبلت على الخلق وتوسعت في العلاقة معهم هذا فتنة واختبار. ليه؟ أنا بماذا أكلم الناس؟ ربما أغتاب، وربما أقع في النميمة، وربما أمدح كاذبا، وربما أذم كاذبا. إذن كلامي مع الخلق فتنة. طب وكلامهم معي أيضا قد يكون فيه الكذب، قد يكون فيه الغيبة، أسمع إلى غيبتهم، أسمع إلى طعن الناس وما شابه ذلك، وربما أسمع منهم الكلام الذي لا يرضي الله، كفرا أو معصية أو غير ذلك. إذن كلامي معهم فتنة. طيب وابتعادي عنهم أيضا فتنة. طيب ليه؟ لأنني أيضا إذا ابتعدت عن الناس قصرت في حقوقهم. يعني الإنسان الذي لا يعاشر الناس هو مقصر، قد يهجر والديه فيقع في العقوق، وقد يهجر أرحامه فيقطع الرحم، وقد يهجر جيرانه فيسيء إليهم، وربما يقصر في حقوق العباد، في إعانة الفقير وإغاثة الملهوف ودلالة الجاهل وتعليم الضال وما شابه ذلك. إذا لاحظوا، كلامنا مع الخلق اختبار، وجفاؤنا عن الخلق أيضا اختبار. لذلك أيها الإخوة، في أي موقع كنت يجب عليك أن تتذكر أنك في امتحان واختبار مع الله عز وجل. مو قضية والله أن فلان صاحبنا وفلان أخونا وفلان حبيبنا وبس، لا، في شيء مترتب على ذلك. يعني أنا الآن فلان أنا أحبه وأتعلق به، وربما يسرني الحديث معه، وربما أتوقع منه خيرا، فإذا جلست معه إن فعل معصية بسكوت، لا أنهى عن المنكر. ليه؟ مشان ما يزعل. وإذا كان اغتاب ما بسكته. ليه؟ مشان ما يزعل. وربما لو أنه ظلم وتعدى أيضا أسكت عن ظلمه ولا أتكلم. ليه؟ خوفا أنه يزعل ويغضب وكذا. إذن أنا في كل ذلك في اختبار وامتحان. هذا ما يقوله ربنا: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون.
وجفاؤك لهم فتنة وجفاؤهم لك فتنة لك.
أيضا إذا الناس بعدوا عني وأعرضوا عني، طيب، وتركوني، وربما هجروني، وربما ذموني، طيب ماذا أفعل هنا؟ هذا أيضا فتنة. طيب ماذا أفعل؟ هل أغضب؟ هل أنزعج؟ هل أتأثر؟ يعني أنا الآن مثلا أمرت بالمعروف، نهيت عن المنكر، فبعض الناس انزعج مني. طب أنا يا أخي أمرت بالمعروف باللطف ونصحت بآداب النصيحة، هذا الإنسان غضب مني، قل لي يا ريتني ما أمرت بالمعروف، يا ريتني ما نهيت عن المنكر، لك يا ريتني ما حكيت. ليه؟ أنا عم بتكلم لله، وهذا واجب علي أن آمر بالمعروف وأن أنهى عن المنكر. إذا إعراض الناس عني ربما يجعلني أغير منهجي، أترك الطاعة لأرضي الناس، أنا أريد أن تكون لي مكانة. فابتعاد الناس عني يحزنني، يؤلمني، لذلك ماذا أفعل؟ أنا أرضي الناس. وهذا ما يقع به بعض الناس من الخاصة أو من العامة، من الخاصة أو من العامة. يعني أحيانا بيكون إنسان داعية إلى الله كل همه أن يجمع الناس حوله، فإذا أعرضوا عنه تراه يغير، يبدل ليه، بيغير أسلوبه، بيخفف عليهم ويترك النهي عن المنكر، وربما لا يذكر لهم الأحكام إذا كانت شديدة عليهم. ليه؟ لأنه يحب أن يبقوا معه وحوله ومقبلين عليه. يحزنه إعراضهم عنه. إذا لاحظوا أيها الإخوة إلى هذه الأنواع الدقيقة التي ينبهنا عليها الإمام المحاسبي. كذلك إذا كان إنسان من العامة، سبحان الله، بحب جدا يكون دائما وما أعاد إله مكاني إله صدارة، يحب وما أعاد يأخذ الساحة بالحكي، هو يشوف الناس كلهم مقبلين عليه. شو بيصير الناس؟ إنه يحكي له النكت، ولو كان أشياء أحيانا لا تليق بإيماننا ولا بأحكامنا ولا بآدابنا، فتراه يتكلم ما يرضي الناس ولو كان فيه سخط الله. لماذا؟ لأنه يسعى إلى مرضات الناس ولو على حساب مرضات الله، لأنه يحب أن يقبل الناس عليه ويخشى من جفاء الناس له.
وكرامتهم لك فتنة وكرامتك لهم فتنة لك.
يعني إذا أكرمتهم فهذه فتنة علي. لماذا أكرمهم؟ لأجل الدين أو لأجل الدنيا؟ طب أنا ماذا أريد من إكرام الناس؟ هل أريد منهم ثناء شكورا؟ هل أكرم الظالم؟ هل أكرم العاصي؟ هل أكرم الفاسق؟ هل أكرم عدو من أعداء الإسلام؟ أنا من أكرم وكيف أكرم وبماذا أكرم؟ وكذلك إذا أكرموني، إذا أكرموني شو بيصير؟ إذا رأيت معصية ما عاد أتكلم. ليه؟ طعم العين، تمسحي العين. أنا عندما يكرمني فلان، يعطيني فلان، إذا أنا لا أمره بالمعروف ولا أنهاه عن المنكر. وكذلك إذا فلان أثنى علي ممكن أنصحه نصيحة؟ ما عاد أنصحه. ليه؟ لأن ثناءه علي أسكتني عن النصيحة. انظروا، إذا أيضا إكرام الناس لي فتنة لي. هل أترك الأمر بالمعروف؟ هل أترك النهي عن المنكر؟ يعني إذا أثنوا علي في معصية فعلتها، هل أزداد إقبالا عليها لأزداد يعني مكانة عنده؟ هذا كله من الامتحانات والاختبارات التي يقع بها الإنسان منا وهو واقع فيها، ولكنه لا يشعر أن هذه اختبارات وابتلاءات من الله تبارك وتعالى.
واعتبر من ذلك بموضع تمر فيه معارفك، وموضع تمر فيه ليس فيه أحد يعرفك.
يعني أنت الآن مشيت بمكان ما حدا بيعرفك، وبطريق آخر الناس كلهم بيعرفوك. شو بتلاقي هون؟ بالمكان اللي بيعرفوك الناس، لي سبحان الله تنشغل فيهم أولا، وربما بتحسن حالك لهم. ليه؟ ليروا منك خيرا، وربما تخفي الشر عنهم. ليه؟ لئلا تسقط من أعينهم. تحب كلما مررت بالناس هذا يسلم عليك، وهذا يثني عليك، وهذا يقف لك، وهذا نعم يحترمك، وهذا يعظمك. بينما في المكان الذي لا يعرفك فيه أحد ربما تساهلت في أعمال الخير، وربما تركت بعض الآداب، وربما وقعت في بعض المعاصي. ليه؟ لا يراك الناس. فإذا فعلت معصية لن تسقط من عين أحد، لأنك في هذا المكان لا يعرفك أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لنا؟ اتق الله حيثما كنت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الأدب معه وأن يعلق قلوبنا به، وأسأل الله أن يحفظنا من الفتن كلها، والحمد لله رب العالمين.